بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء 24 من شهر رجب سنة 36 و400 وألف، معنا مجلس جديد من مجالس شرح بلوغ المرام، ودرسنا في هذا اليوم في باب صلاة الجماعة والإمامة. وهذا الباب هو الباب العاشر من أبواب كتاب الصلاة، سبقه باب المواقيت وباب الأذان وباب شروط الصلاة وباب سترة المصلي وباب الحث على الخشوع في الصلاة وباب المساجد وباب صفة الصلاة وباب سجود السهو وغيره، وأخيرا باب صلاة التطوع. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لذكر أحكام تتعلق بالجماعة والإمامة، والمقصود بالجماعة صلاة الجماعة، وهي مأخوذة من الاجتماع، وتكون الصلاة جماعة إذا كان العدد اثنان فأكثر، أقلها اثنان إمام ومأموم. والإمامة المقصود بها الإمامة في الصلاة، فإذا ارتبط إنسان في صلاته بآخر صار مأموما وذاك الآخر إماما، يعرفها العلماء بأنها ربط صلاة المؤتم بالإمام. والعلماء رحمهم الله إذا ذكروا الجماعة وصلاة الجماعة فإن الصواب فيها أنها جماعة الصلاة في المسجد، ولا يدخل في ذلك الصلاة جماعة في البيوت، وإنما المقصود صلاة الجماعة في المسجد. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ثم فسر ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وذلك أن الرجل إذا خرج إلى المسجد في صلاة لا يخرجه إلا الصلاة، إلى آخر الحديث، ذكر الفضل الوارد، فربط الفضل بالجماعة في المساجد. ويتأكد ذلك أيضا بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وسيأتي أيضا تأكيد ذلك في الأحاديث الواردة. ولهذا الأئمة يعقدون أبوابا للحديث عن صلاة الجماعة والحفاظ عليها وما جاء في فضلها وما جاء فيها من أحكام. وهذه العبادة المباركة هي من محاسن هذا الدين العظيم، فإن الالتزام بها يترتب عليه فوائد كثيرة ومصالح عظيمة، إذ يجتمع فيها أهل الحي الواحد والمكان الواحد في الجماعة في المسجد 5 مرات، فتظهر شعيرة من شعائر الدين. صلاة الجماعة من شعائر الإسلام وإظهارها من الدين، وتحصل الألفة والمحبة بين المصلين، ويقع لجاهلهم التعليم والاستفتاء لمن يعلم من الدين فيتعلم، ويعرف بعضهم أخبار بعض من مريض أو محتاج أو غير ذلك. فأداء الصلاة في جماعة يورث المحبة والقوة والعزة للمسلمين وأهل الإسلام. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر فضل صلاة الجماعة، فذكر 3 أحاديث في بيان فضلها. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا. هذا الحديث الثاني. وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال: درجة. هذا هو الحديث الثالث، حديث أبي هريرة: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. متفق عليه. وحديث أبي سعيد: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. ثلاث أحاديث في فضل صلاة الجماعة. هذه الأحاديث الثلاثة تجتمع على بيان أن صلاة الجماعة مضاعفة وأنها أفضل من صلاة المنفرد. وأما قوله في حديث ابن عمر 27 درجة وفي الحديثين الآخرين 25 درجة، فقد قال العلماء: لا اختلاف بينهما. وإن كان الظاهر أن هناك اختلاف، لكن قال بعض أهل العلم: الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقليل، ثم جاء الخبر بأكثر من ذلك، فتكون صلاة الجماعة مضاعفة إلى 27 درجة، فنأخذ بالأكثر. إذن هذه الأحاديث فيها فضل صلاة الجماعة، وأنها أكثر ثوابا من الصلاة بغير جماعة، وهذا فيه حث وترغيب للمسلمين أن يحافظوا على صلاة الجماعة. فإذا صلى الإنسان منفردا وحده صحت صلاته وقد فاته هذا الأجر. وهذا يدل على أن الإسلام يرغب في الاجتماع وينهى عن الاختلاف والفرقة. وقد ذكر العلماء هنا مسألة، وهي إذا صلى وحده أو منفردا لعذر شرعي، إذا صلى لعذر، إنسان محافظ على صلاة الجماعة ولكنها فاتته بسبب عذر شرعي، كان يكون مريضا أو في سفر أو غير ذلك، هذا قد جاء فيه ما يدل على أنه لا يحرم من الأجر. فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها حديث أبي موسى الأشعري في صحيح الإمام البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح، فالله لا يحرمه هذا الفضل وهذا الأجر، فيكتب له على ما كان يعمل في صلاته في حال صحته وإقامته. يدخل في ذلك من كان يحافظ على النوافل أو يحافظ على الوتر وقيام الليل أو يحافظ على صلاة الضحى ثم مرض فلم يستطع أن يأتي بهذا الخير. وكذلك كان من كان يحافظ على صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر ثم مرض، فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عجز عن ذلك كتب له وكتب له الأجر. فعلى هذا من صلى في بيته منفردا أو في سوقه فإنه لا ينال هذا الأجر إلا إذا كان معذورا. بعد ذلك ذكر الحافظ حديثا يبين لنا حكم صلاة الجماعة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال الحافظ: متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم في صحيحه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم. قال ابن حجر: وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه، رجح بعضهم وقفه، يعني ذكروا أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نكتب عند هذا، وهو الراجح، الراجح في هذا الحديث أنه موقوف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجح وقفه الإمام أحمد، والبيهقي، والحافظ ابن رجب، وغيرهم. إذن هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، لكن الحديث الرابع حديث ابن عباس حديث موقوف. هذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن العلماء اختلفوا في صلاة الجماعة. فمن أهل العلم من قال: صلاة الجماعة شرط لا تصح الصلاة إلا بها. قالوا: فإذا صلى في بيته منفردا فلا صلاة له. وهذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة المنفرد فيها أجر، لكن الجماعة أفضل، كما في الأحاديث السابقة: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة. المعنى أن صلاة الجماعة صحيحة وصلاة المنفرد صحيحة، لكن بينهما تفاضل. فقول من قال من الفقهاء إن صلاة المنفرد لا تصح قول غير صحيح. إذن هذا القول الأول في حكم صلاة الجماعة. من أهل العلم من قال: صلاة الجماعة سنة ليست بواجب، وهذه الأحاديث رد عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطم فيحتطب، إلى أن قال: ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهم بهذا الأمر إلا لأنهم تركوا أمرا واجبا. فهذا دليل على الوجوب، وقد أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده. ومعناه أن أمر نفوس العباد بيد الله، فالله مالكها والمتصرف فيها. في بعض كتب الشرح نجد أن بعض الشراح يقول هنا: والذي نفسي بيده، المعنى: والذي نفسي بتقديره وتدبيره. وهذا خطأ، لأن هؤلاء من الأشاعرة يفسرون اليد بالقدرة، فهم لا يثبتون صفات الله الحسنى. والصحيح أن قوله والذي نفسي بيده فيه إثبات اليد لله جل وعلا، إثباتا يليق بجلاله وعظمته. إذن قوله في هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة. ثم أعاد القسم: والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا. المقصود به العظم الذي عليه اللحم الحسن، لو وجد مثل ذلك لشهد العشاء، ولو وجد مرماتين، المرماة يقول بعض أهل العلم المقصود بها ظلف الشاتي، مرماتين حسنتين، يعني لو دعي إلى طعام وقيل له بعد الصلاة في هناك طعام فإنه يرغب في الدنيا ولا يرغب فيما عند الله. قال: لشهد العشاء. إذن هذا فيه توبيخ للمنافقين الذين لا يشهدون العشاء إلا لا يشهدون الصلاة إلا إذا وجدوا فيها حظا من الدنيا. وفي الحديث فوائد متعددة، منها جواز الحلف من غير استحلاف، يجوز للمسلم إذا احتاج إلى أن يقسم على شيء أن يقسم عليه حتى لو لم يطلب منه، ولكن السنة ألا يكثر من ذلك، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. لا ينبغي أن يكون القسم سببا في منعك من الخير. كأن يقسم رجل بالله جل وعلا أن لا يدخل بيت فلان، أو أن لا يزور فلان، أو أن لا يفعل كذا من الخير، وأن لا يجعل الإنسان أقسامه على أمور الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقسم هنا على أمر ديني ليؤكد للناس أهميته وفضله. والمسائل الواردة هنا، ومن الفوائد أيضا كما ذكرنا إثبات صفة اليد لله جل وعلا، ومن الفوائد أيضا أنه إذا وجدت المصلحة العامة في ترك صلاة الجماعة فإن ذلك من الأعذار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه هم أن يأمر الناس بالصلاة ثم هو يخرج ليتفقد الذين لا يشهدون الصلاة، فخروجه عليه الصلاة والسلام سيكون لمصلحة، مثل ما يفعل المحتسبون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتفقدون الناس وصلاتهم ويأمرونهم بالصلاة، وقد يتأخرون فيصلون بعد ذلك، فهذا لا بأس به ما دامت هناك مصلحة في تحفيز الناس وحثهم على الصلاة. وقد ذكر الحديث الثاني حديث أبي هريرة أثقل الصلاة على المنافقين، أن صلاة الجماعة، أن التخلف عن صلاة الجماعة من سمات أهل النفاق، وهذا يؤكد وجوب صلاة الجماعة. بل كان بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء وفي صلاة الصبح أسأنا به الظن. خرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. أسأنا به الظن يعني اتهمناه بالنفاق. وابن مسعود يقول رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة ثقيلة على من في قلبه مرض ولا يحضر الصلاة إلا أهل الإيمان، يحافظ عليها أهل الإيمان والتقوى. فهذا فيه تحذير شديد من التثاقل عن صلاة الفجر والعشاء، وهكذا بقية الصلوات. ويتأكد وجوب صلاة الجماعة بجواب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى، فإن هذا الأعمى جاء في بعض الروايات أنه ابن أم مكتوم الصحابي الجليل، وكان رجلا أعمى شاسع الدار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأذن له أولا ثم ناداه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهو دليل صريح على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الأعمى وهو بعيد الدار وليس له قائد، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يستطيع أن يأتي إلى المسجد، لأن الأعمى قد يكون ممن يستطيع الاتيان إلى المسجد وقد يكون ممن لا يستطيع الاتيان إلى المسجد. فهذا الرجل الأعمى لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حاله أو كأنه علم من حاله أنه يستطيع الاتيان إلى المسجد. جاء في بعض الروايات أنه قال: لي قائد لا يلائمني، كأنه يعني لا يكون معه دائما. ولهذا قال بعض أهل العلم: العمى ليس عذرا في التخلف عن الجماعة إذا وجد قائدا، ولو كان هذا القائد بأجرة يقوده إلى المسجد وهو يستطيع دفعه، لكن إذا كان هذا الأعمى لا يستطيع ولا يجد من يأخذ بيده إلى المسجد ويخشى على نفسه، فالصحيح أن العمى عذر إذا لم يجد من يعينه. ويدل على ذلك حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، الحديث الآخر، أنه وكان رجلا أعمى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، وأنه بينه وبين المسجد واد فيخشى على نفسه الهلكة، فقال: يا رسول الله، ودعاه إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه مسجدا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه ركعتين. فالمقصود أن الأعمى الذي يستطيع أن يأتي إلى المسجد يجب عليه أن يأتي كالأصحاء، وأما إذا كان لا يستطيع فإنه معذور. وهذا هو الجمع بين حديث الأعمى في حديث أبي هريرة هذا وحديث عتبان ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وفي قوله: هل تسمع النداء، يدل على أن كل من سمع النداء ولا عذر له يجب عليه أن يؤدي الصلاة في جماعة. والسماع المقصود به السماع من صوت المؤذن، يعني بدون مكبرات الصوت. فالسماع هنا المقصود به السماع المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الناس إلى زمن قريب، بدون كانوا إذا أذنوا بدون استخدام هذه المكبرات الصوتية يسمعوا بعضهم بعضا، إذا كان منزله بحيث يسمع المؤذن إذا أذن بلا مكبر فإنه يجيب، أما إذا كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء الطبيعي فإن له رخصة في الصلاة في بيته. حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هذا دليل لمن قال من العلماء إن صلاة المنفرد باطلة. ولكن قد ذكرنا أن هذا الحديث لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام ابن عباس. وحتى لو قيل إنه حديث صحيح فإننا نقول قد دلت الأحاديث على صحة صلاة المنفرد وأن صلاته صحيحة، فيكون هذا هو الجمع بينهما، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الصلاة صحيحة مع الإثم. فمن صلى منفردا في بيته بلا عذر شرعي فهو آثم، لكن صلاته صحيحة وقد أجزأته، لا نأمره بإعادة صلاة مرة أخرى، وإنما تصح الصلاة ويكون معها آثما. إذن هذه مجموعة من الأحاديث التي افتتح بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب المبارك المعروف بباب صلاة الجماعة والإمامة. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.